إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويما هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وقنا شر نفوسنا وألهمنا رشدنا وفقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الخامس بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة مختصرة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة بعنوان تعريف الفقه، وبعد أن بين الشارح أهمية هذا العلم من خلال شرحه لمقدمة المؤلف رحمه الله، وصل بنا المؤلف رحمه الله إلى تعريف الفقه. يقول العلامة السعدي رحمه الله: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. المؤلف هنا يبين لنا معنى كلمة الفقه، ومعلوم أن لفظة الفقه اختلف مدلولها بين جيل الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم. لفظة الفقه في جيل الصحابة كانت تعني الفهم، مطلق الفهم للدين كله بما فيه العقائد والعبادات والمعاملات. ففي قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه هنا معناه مطلق الفهم للدين ككل، ولم يعرف الفقه كعلم مستقل كدليل على الأحكام الشرعية العملية إلا بعد جيل الصحابة. فالفقه عندهم الفهم للدين ككل. أما الآن الفقه يطلق على الجانب العملي في الإسلام، فأصبح علما مستقلا يدل على الجانب العملي والأحكام الشرعية. فالعلامة السعدي رحمه الله يبين لنا مفهوم الفقه، وخاصة ونحن ندرس أصول الفقه. فيعلق الشارح حفظه الله يقول: يقصد بهذا أن الفقه لا يكون فقها بالمعنى الاصطلاحي إلا إذا توفر فيه أمران. يبقى الفقه بالمعنى الاصطلاحي أي بالمعنى الشرعي، إن أنا عندي معنى لغوي ومعنى إيه؟ اصطلاحي أو شرعي. المعنى اللغوي كلمة الفقه في اللغة معناها إيه؟ الفهم. ده في اللغة الفقه معناه الفهم. طب في الاصطلاح علشان نسمي الفقه فقها لابد له من أمرين بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى إيه؟ الاصطلاح. الأول معرفة المسألة، أي المسألة التي يراد لها الحكم. يبقى أول حاجة معرفة المسألة. الأمر الثاني معرفة الدليل، أي حكم شرعي لابد يكون له إيه؟ دليل، لابد يكون له دليل. فمثلا إذا أخذنا قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، سورة النساء الآية 23، الآية المسمى بآية المحرمات، إلى قوله تعالى وأمهات نسائكم في نفس الآية. يقول الشارح: فأنا الآن عندي مسألة، ما هي؟ ما حكم نكاح أم الزوجة؟ يجي واحد يسألك يقول لك: يا عم الشيخ، ما حكم نكاح أم الزوجة؟ دي مسألة فقهية عايزين نعرف عليها الحكم. يبقى المسألة توفرت، ماشي كده؟ طيب، يبقى المسألة اللي عندنا إيه؟ ما حكم نكاح أم الزوجة؟ لما أجي أسألك تقول لي إيه؟ حرام. إن أنا عندي الأحكام الشرعية خمسة، ولا إيه؟ مين يعرف الأحكام الشرعية الخمسة؟ مين؟ تفضل يا فداء.
الحرام والمكروه والمباح والمندوب والواجب.
أنا عندي الحكم الشرعي خمسة أنواع، أحكام الخمس: الفرض أو الواجب، وبعد كده بعد الفرض إيه؟ عندي المندوب، وبعد المندوب المباح، وبعد المباح المكروه والحرام. دي الأحكام الخمس. طبعا أبو حنيفة فيما يتعلق بتقسيم الأحكام الشرعية جعلها سبعة، الجمهور على أنها خمس، أبو حنيفة جعلها كام؟ سبعة. زود إيه؟ فرق بين الفرض والواجب، فزود لي الواجب، يبقى فرض وواجب عملهم حكمين. وكذلك المكروه، خلاه مكروه كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. ولو رأيت التأصيل هو نفس الخمسة اللي عند الجمهور، ماشي كده؟ اللي بيسموه الخلاف ايه؟ في المصطلح او في اللفظ، لكن المعنى واحد، المعنى واحد. فانا عندي الان مسألة: ما حكم نكاح ام الزوجة؟ حسام قال لي حرام، كلام جميل قوي، وده الشق الاول في تعريف الفقه، ان انا عندي مسألة، ادي اول شيء. المسألة دي عايز اعرف حكمها. طيب، يبقى اول مسألة ايه؟ اول حاجة في الفقه المسألة، معرفة المسألة، انك تكون عارف المسألة التي تريد لها الحكم، تريد لها ايه؟ الحكم. ودي اللي قال عنها المؤلف المسائل. طيب، كلام جميل، يبقى ده الامر الاولاني. يقول الشارح: هذه مسألة التي قال عنها المصنف مسائل، هذه المسألة تحتاج إلى حكم من الأحكام الخمسة اللي احنا ذكرناه. هذا معنى قول الشيخ هنا، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليه بأحد الأحكام الخمسة. يقول: فأنا معي مسألة فقهية أريد أن أحكم عليها بحكم من الأحكام الخمسة، فبما أن الآية صدرت بقوله سبحانه حرمت، أو الآية إيه؟ حرمت عليكم أمهاتكم، بدأ يذكر الأصناف، العطف اللي جاي ده كله الحكم واحد بقى، اسمها آية المحرمات. شوف كيف تستنبط الحكم وكيف تأتي بالدليل. يقول: بما أن الآية صدرت بقوله سبحانه حرمت، إذن صار الحكم هو التحريم. يبقى لما حد يسألني يقول لي: عم الشيخ، ما حكم نكاح أم الزوجة؟ أقول له إيه؟ التحريم. يقول لي: إيه الدليل؟ أقول له آية سورة النساء حرمت عليكم، وتروح ذكر له وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. ولذلك القاعدة تقول عند الفقهاء: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يعني إيه؟ حضرتك عقدت على امرأة لم تدخل بها بعد، مجرد عقد شرعي. يعني عقد شرعي، جاء الولي وشاهد العدل، لازم يكون الشهود عدول، مش أي حد بيجي يشهد عقد الزواج، يكون فاسق أو تارك للصلاة لا يصح، لا تصح شهادته، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. شاهدي إيه؟ عدل. فجاء الولي وجاء الشاهدان وجاء الزوج اللي يريد الزواج، والبنت موافقة على الزواج، ما فيش مشاكل. وقعد الشيخ قال: يا بنتي من وليك؟ أبويا موجوده. طيب يا حج، هتزوج بنتك للأخ؟ قال لي أن زوجه. هل احنا جايين ليه؟ احنا جايين عشان نزوج الولا للبنت. كلام جميل. طيب قول يا حج بسم الله عشان تتعلموا بقى عقد الزواج، ما هو الزواج إجاب وقبول. قول يا حج معانا بسم الله. يقول بسم الله. قل له الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمه يا حج، تكلم الزوج ده اللي جاي يتزوج بنتك، قل له: زوجتك ابنتي وموكلتي، وتوضح صفاتها بكر ولا ثيب. إذا كانت بكرا البكر، عشان يبقى حتى الناس عارفين إنها بكر. إذا كانت ثيب تبين إنها إيه؟ ثيب. ابنتي وموكلتي فلانة، وتذكر اسمها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المهر المسمى بيننا عاجله وآجله، والله خير الشاهدين. ماشي كده؟ البعض يقول له: قول يا حاج إن استخرت الله وزوجتك. طب هو ما استخرش، تكذب؟ الرجل ما استخرش، هو الرجل صلى استخارة؟ قال لك في ناس كده حافظين ديباجة غريبة جدا. طب هو الرجل ما استخرش، ما صلىش استخارة، تقول انت ليه يا فضيلة الشيخ اللي بتعقد؟ هو ما استخرش الرجل، يبقى تخليه يكذب؟ فخلي بالك من الديباجة الغريبة دي. وبعدين يقول له ايه: وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. جبت منين؟ طب اللي قبل أبو حنيفة بيتجوزوا على أنه مذهب؟ يعني أمر غريب جدا، لا أدري إيه الكلام اللي بيجيبوه ده. ما فيش حاجة اسمها على مذهب فلان ولا إلا ده. بعض أهل العلم قال لك: سبحان الله، لماذا التقييد ده؟ ليه تقيده بمذهب؟ ما تسيبه يلزم الدليل. ابعد عن التمذهب في الزواج، الكتاب والسنة، سبحان الله. طيب ادي واحد. فالرجل قال: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، زوجتك ابنتي وموكلتي. واذا كان الولي اخوه يقول اختي، ما يقولش ابنتي. ما في البعض كده حافظ الدباجة يقول له: قول ابنتي. يا عم مش بنته ده اخوها، اسأل الأول يا عم الشيخ اللي بتاعك، تشوف الوالي ده الأخ ولا الأب. الله يكرمك، ما تبقاش العملية كده، مش نعمل زي صاحبنا اللي قلت لكم عليه قبل كده، ما شاء الله بيحب العلم كده وعايز يتعلم، وبدأ يقرأ بس بدون معلم. ودي المشكلة الخطيرة، إنك تتعلم من غير معلم. عكف على الكتاب. ففي يوم دخل يصلي إمام عامل شيخ وما أكثر الشيوخ بقى، فقول لهم استووا، الناس استووا، استووا فإني أرى من خلف ظهري كما أرى من أمامي. يا ابني ليه يا ابني؟ ده النبي يا ابني مش أنت، دي من خصائص النبي. النبي من خصائصه كان يرى من خلفه كما يرى من في الصلاة، فكان يقول هذا لأصحابه عشان يستوي ويعتدل. فهو المسكين ما يعرفش إن ده من خصوصيات النبي، قرأ واللي قرأه قاله، جاب كده باب تسوية الصف، بدأ يقرأ النصوص الواردة في تسوية الصف، فمن ضمنها الحديث ده، فرح قال استووا فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. مصيبة خطيرة. ما هو اللي بيتعلم من الكتاب ده فقط عامل زي حاطب ليل. حاطب الليل يعمل ايه؟ ممكن يجمع عقرب على انه ايه؟ حطبه. من كان شيخه كتابه فخطأه اكثر من صوابه. يبقى لازم ترجع لاهل العلم تحصل مفاتيح العلم. فانت برضو ما تيجي تعقد اسأل مين الولي بتاعها، ابوها ولا عمها اخوها ولا مين؟ واضح؟ عشان الصيغة لما تيجي تتكلم به ماشي كده. فالحج قال إنه والدها، قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيكلم مين بقى؟ الشاب اللي ياخد بنته، زوجتك ابنتي وموكلتي فلانة بنت فلان، ويذكر اسمه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى المهر، لأنها اسمها الصداق. بس ممكن العوام ما يفهموش يعني صداق، فأنت بتخاطب من يفهمون بكلام يفهمون، فأقول المهر أدام الناس عارفين كلمة المهر، ما هو الصداق اللي هو إيه؟ المهر. فأنت جيب الكلمات، مش لازم التشدد كله، خاطب الناس بما يعرفون. تلاقي واحد ماسك لك كده ديباجة، ويمكن الراجل اللي بيردد الوالي مش فاهم يعني إيه، مش عارف بيقول إيه، نقول لا خليه يقول اللي يفهمه. واضح؟ والمهر المسمى بيننا، يعني اللي اتفقنا عليه حج، اتفقت على المهر، لازم تتفق على المهر. المهر المسمى بيننا عاجله وآجله، والله خير الشاهدين. وبعد كده تقول للأخ، يا أخ قول معاي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلت زواج ابنتك وموكلتك فلانة بنت فلان لنفسي وبنفسي. ما هو اللي قاعد في عقد الزواج، هو اللي قاعد في المجلس، لنفسي مش بيجها مش جوزها لحد تاني، وبيتزوجها بنفسه، لنفسي وبنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى المهر المسمى بيننا عاجله وآجله، والله خير الشاهدين. طب قول له يا حاج الله يبارك لك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قبلت على ذلك والله خير الشاهد. يبدأ الشيخ يدعي للعروسين، ونقول أمين، نقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، واللي بيسمع الدعاء يقول إيه؟ أمين. ما يرددش ورا الشيخ الدعاء، إنما أنت لما تيجي تبارك للعريس بقى لوحدك قل له نفس الدعاء، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ده للعريس. إنما لما الشيخ اللي بيعقد الزواج يجي يدعي ما تقولش زي ما هو بيقول، زي في كثير من بلادنا تلاقي الشيخ يقول إيه؟ بارك الله لك، نسأله بارك الله لك. يا عم لا، بروح بارك له أنت، الشيخ دلوقتي بيدعي للعروسين، فأنت تقول أمين، تقول إيه؟ أمين. أمنا وقمت باركته للعريس، الواد لسه ما بناش، ده مجرد عقده، نقول له خلي بالك بالعقد ده، أمها محرمة عليك، خلي بالك بقت أمك، ما ينفعش بقى تبص لأمها تقول أنا عايز أتجوز أمها، أصل يقول لك يا عم الشيخ أنا دلوقتي لقيت البت وحشة وأمها أحلى منها، هتاخد أمها إزاي يا ابن الله؟ دي أنت عقدت خلاص، الله يرضى عنك، حرمة أبدية خلاص بالعقد، خلاص حرمت الأم. واضح كده؟ يبقى العقد على البنات يحرم الأمهات، يعني أم الزوجة بالعقد خلاص محرمة عليك، ما ينفعش تفكر في الزوج منها، بقت أمك. واضح كده؟ طيب. والدخول بالأمهات يحرم البنات. جيت أنت بقى عقدت على امرأة ولم تدخل بها، حصل خلاف، تمت الفرقة قبل البناء، قبل الدخول يعني، بعد كده عايز تتزوج ابنها، بنتها مش ابنها بنتها، ينفع؟ اه ينفع، لان انا ما دخلتش بالام، انما لا ده انا عقدت وبنيت وطلقت، ينفع بنتها؟ لا خلاص حرمت عليك لانك دخلت بالام. فالدخول بالامهات يحرم ايه؟ البنات. وصلت كده؟ يبقى حكم نكاح ام الزوجه، اسمها زوجه اهي، يعني عقد ولا ما عقدش؟ يبقى حكم زواج امها ايه؟ التحريم. وصلت كده؟ ادي المساله وادي الحكم بتاعها. يبقى اول نوع المساله، جبنا المساله عايزين لها الحكم من الاحكام الخمسه، لازم الحكم يبنى على دليل شرعي، على دليل ايه؟ شرعي. هذاك يكون الشارع. فالايه صدرت بقول الله تعالى حرمت، إذن صار الحكم هو التحريم. إذن ثبت التحريم. فلو قيل لإنسان ما حكم نكاح أم الزوجة؟ يقول الحكم التحريم. يبقى الأمر الثاني وهو الدليل، سيقول إن الدليل قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله تعالى وأمهات نسائكم، يبقى الآية دي هي الدليل. عشان كده بقول لك دايما الفقه لابد يكون في مسألة ومعها الدليل، ده اللي عايز يتعلم الفقه. إن كثير من الشباب بيحصل ثقافة علمية، يقول الحكم كذا، طب فين الدليل؟ ما يعرفش. أصل أخ إيه؟ ماله الأخ هنا؟ بقول لك الدليل. بتقول لي أخ تخبط على دماغك ليه؟ دماغك مالها؟ آه خبط يعني ما فيهاش حاجة. ليه ما تقولش؟ مادام ما تعرفش ما تتكلمش في الدين. اسألوا أهل العلم. ماشي كده؟ إنك هتفتي هتتكلم في الحكم الشرعي يبقى لازم يكون معاك إيه؟ الدليل. إذا كنت طالب علم، عيب ما يكون طالب علم يقول ما أعرفش. الدليل إيه؟ عيب. واضح؟ يبقى انا عندي ده تعريف الفقه كده. يبقى فقه يعني ايه؟ مساله يطلب لها الحكم الشرعي، ادي واحد. اثنين، الدليل على الحكم الشرعي. بغير كده ما بقاش فقه، يبقى اي حاجه تاني. فقه لا، يبقى اي حاجه تاني بقى، كلام القهاوي ممكن، حكاوي مش عارف ايه، حدوته قبل النوم. إنما تقول لي فقه لا، الفقه له شروط عشان يبقى فقه. مسألة شرعية عايزين الحكم الشرعي عليها، وبعد كده الدليل للحكم ده، دليله إيه؟ عشان كده من طالب العلم يدرس الفقه بيمسك مسألة مسألة، بعد ما يدرس الأصول قواعد الكلية الأصولية بيبدأ يشوف بقى الجزئيات، أي جزئية يجيبها بدليلها ويحفظ الدليل ويراجعه مرة بعد مرة بعد مرة، ويروح كده مثلا مع أقرانه في طلب العلم يذاكروا العلم سويا. يعني تيجي حضرتك تمسك مثلا كتاب من كتب الفقه، إذا كنت عايز تتعلم الفقه إزاي تكون فقيه، أقرأ إزاي؟ باجي مثلا لكتاب الطهارة، كتاب إيه؟ الطهارة. ماشي كده؟ يقول لك مثلا باب حكم المياه، حكم ايه؟ المياه، ويسرد لك نصوص من القرآن والسنة، دي اسمها الأدلة، دي اسمها ايه؟ يجي يقول لك مثلا مسألة ما حكم الوضوء بماء البحر، ادي مسألة، دي مسألة مطلوب لها حكم شرعي. ماشي كده؟ فاجي اسألك يا فلان ما حكم الوضوء بماء البحر؟ تقول لي يا عم الشيخ جائز، يجوز الوضوء بماء البحر. أيوة يا عم الشيخ. الدليل، الدليل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. جبت منين ده؟ مع جماعة راحوا للنبي يسألوه عن حكم الوضوء بماء البحر فأخبرهم بذلك، يبقى لا الدليل له، يبقى الحكم الجواز، الدليل هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ده فقه، ده الفقه. إنما يجوز يبني الوضوء بماء البحر ممكن ولا مش عارف، أنا إحساس ممكن، إحساس إيه إحساس ممكن ده؟ مفيش حاجة اسمها إحساس إنه ممكن، ممكن يعني إيه الدليل؟ قول الدليل عشان يسمى فقه. يبقى مسألة عايزين حكمها الأول، بعد كده الدليل على الحكم ده، أدي الفقه يا جماعة، ماشيين واحدة واحدة أهو. فبتيجي تدرس أنت المسألة، تشوف الحكم الأول إيه، الأول المسألة فلان، المسألة كده، اثنين حكمها، ثلاثة دليلها، حفظتهم كويس، أراجعهم مع نفسي، ويا حبذا تكتب وتسجل. قابلت قارين لك في طلب العلم، تقول له تعالى بقى كده نتدارس مسألة حكم الوضوء بماء البحر، هذه مسألة فقهية حكمها الجواز، يجوز لنا أن نتوضأ بماء البحر، والدليل قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. خلاص، يبقى أنت حفظت المسألة، تنقل على مسألة أخرى ومسألة أخرى بنفس الوضع مع المراجعة باستمرار، هتجد نفسك بعد فترة عندك حصيلة فقهية. لما نيجي نقول لك تعالى يا فلان اجلس هنا يا ابني كده، عايزين بقى كده نسمع أحاديث كتاب الطهارة، اجلس معايا كده، قول أول حديث يا ابني في العمدة اسمه إيه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وتسرد الحديث، الحديث ده فين؟ عند الإمام كذا، رواه كذا، كلام جميل قوي، ليه المؤلف صدر بكتاب الطهارة؟ تقول له عم الشيخ لأن الحديث ده بيدخل في الفقه كله كما قال العلماء، فبدأ بحديث النية، لأن كل ما يترتب أو من أحكام يترتب وينبني على هذا الحديث. قل لي حديث كذا، أبي هريرة في كذا كذا، عمال تسرد تسرد، النص عندك والحكم عندك، ما يتخافش عليك، ما يتخافش عليك. ليه؟ لأن الدليل عندك حاضر. إنما يجوز، ها الدليل إيه؟ أخ أخ إيه؟ ما قلت لك اللي جاب الأخ هنا، بقول لك عايز الدليل مش عايز الأخ، الدليل إيه أخ؟ تقول لي الدليل كذا، قال الله تعالى أو قال رسول الله، ده الفقه، غير كده ما يبقاش إيه؟ فقه. الدليل حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأمهات نسائكم. يقول الشارع هذه الآن مسألة فقهية، دلوقتي بقت مسألة فقهية، عرفنا حكمها ودليلها، إلى مسألة إيه؟ فقهية. ولكن كيف تم للفقيه أن يتوصل إليها؟ طبعا الشيخ هنا كما قلنا وبيشرح بيخاطب طلبة العلم، فنحن نقرأ كلامه كما قاله. قال لعلكم يا إخوان تلاحظون، شوف خلي بالك يا جماعة أدب العالم، لعلكم يا إخوان، وهذا من تواضعه، فجعل التلميذ أخا ورفع منزلته، وده أدب رفيع جدا، ماشي. يقول لعلكم يا إخوان، وده أدب رفيع جدا للعلماء، أحسبهم كذلك علماء السنة، والشيخ الفوزان طبعا من فرسان هذا الميدان حفظه الله تعالى. يقول تلاحظون أن كثيرا من مسائل الأوامر والنواهي أمرها واضح، لكن فيه مسائل فقهية تحتاج إلى تعامل بين مع القواعد الأصولية. يعني قضاء الأمر والنهي سهلة جدا، يجي واحد يقول لك يا عم الشيخ الله يبارك فيك ما حكم الصلاة؟ تقول له واجب، الدليل قال تعالى وأقيموا الصلاة، والأمر الوجوب سهل، عندي قاعدة تقول الأمر الوجوب، والله يقول وأقيموا الصلاة، يبقى حكم الصلاة إيه؟ الوجوب، سهلة دي. طيب يا عم الشيخ حكم الزنا، تقول له إيه؟ أنت بتقول حرام وانت ناهم، صح؟ حكم الزنا إيه؟ حرام، مش محتاجة دي، حرام زنا، بقول لك حرام، الدليل ولا تقربوا الزنا. ايه جبت الدليل استنبطته ازاي؟ ما هو نهي، والنهي للتحريم بل امتلت قرينة تصرفه من التحريم الى الكراهه، خلاص يبقى ده حرام. فالامر فيما يتعلق بالاوامر والنواهي سهل جدا واضح، مفيش فيه اشكال. اي حد عنده مسحه من العلم كده ممكن يتكلم في الاوامر والنواهي لانه عنده الادله واضحه بينه. انما الاشكال فين بقى؟ اللي بتحتاج فيها ضربه ومعرفه تامه بالاصول. بيجي الاشكال فين بقى؟ يقول الشارح: مثل المسائل التي قد تكون في ابواب العام والخاص، في الفاظ في القران والسنه عامه وفي الفاظ خاصه، فانت عشان تستنبط حكم في المسائل دي محتاج لضربه عاليه جدا جدا في اصول الفقه عشان تستطيع او تتمكن من استنباط الحكم في المسائل دي. كذلك في باب المطلق والمقيد، في مسائل مطلقه في القران والسنه وفي مسائل مقيده، فانت عشان تستنبط حكم يعني دي معضله، محتاج طالب علم عنده ضربه في اصول الفقه عشان يتمكن من استنباط الاحكام في مثل هذه الابواب. كذلك في باب المنطوق والمفهوم، المنطوق وايه والمفهوم، يعني ايه الحكايه دي؟ يعني مثلا شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، قال: لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، ولا ايه؟ الصحابه عملوا ايه؟ جدوا في السير، في الطريق حان وقت صلاه العصر، انقسم الصحابه الى قسمين، واضح؟ بعضهم قال: ما قصد النبي تأخير الوقت، مش، ولكن قصد أن نجد في السير، إذا نصلي في الوقت ثم نواصل سيرنا. فما خدوش بمنطوق النص، خدوا بمفهوم النص، واضح؟ خدوا بالمفهوم، لأن المنطوق بيقول إيه؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ده النص المنطوق، صح؟ إنما هم أخذوا بإيه؟ الفريق الأول بالمفهوم، وعشان يأخذ بالمفهوم بيبنى على أدلة أخرى استنباط حكم شرعي. استنبطوا الحكم ده إزاي؟ قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وبين النبي فيما صح عنه أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، صلاة إيه؟ العصر. فالقرآن قال حافظوا على الصلوات وخص الصلاة الوسطى، والنبي بين أنها صلاة إيه؟ العصر. أدي واحد. ثانيا في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم: من فاتته صلاة العصر متعمدا حبط عمله، أو كما قال النبي، وصل كده؟ فهم من النصوص دي والأدلة أخذوا بمفهوم النص، إذن يبقى كان قصد النبي إيه لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ بني قريظة إيه؟ يبقى قصده أن نسرع، مش نأخر الوقت، مش نأخر إيه؟ فصلوا في الوقت وأخذوا بالمفهوم. الفريق الآخر أخذ بإيه؟ بمنطوق النص، قالوا لا، النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهنصلي فين؟ في بني قريظة لما نصل. وجدوا في السير ما صلوش حتى غربت الشمس، لما وصلوا بني قريظة فصلوا بعد أن كاد الوقت أن يخرج أو خرج. الأمر وصل للنبي، أقر النبي الفريقين. تقول لي طب وقفة هنا بقى، يعني معنى كده يا عم الشيخ ان الصواب قد يتعدد؟ اقول لك لا، من قال بان الصواب يتعدد؟ هذا القول ضعيف لا يصح، الصواب لا يتعدد. اما ليه الحكاية؟ اقول لك ايوه، الحكاية ان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، فان اخطأ فله اجر، يعني المجتهد مأجور في كل الأحوال. إن اجتهد فوافق اجتهاده الصواب وفق الأدلة خد كم أجر؟ أجران، أجر الاجتهاد وتحمل المشقة في البحث وأجر الصواب، يبقى كم أجر دول؟ 2. طيب كلام جميل، اجتهد ولكن أخطأ ياخد كم أجر؟ 1. أجر إيه؟ الاجتهاد، تعب بحث وجمع الأدلة وحاول وبعدين فعل، بس فعله أو اجتهاده كان خاطئ يعني يخالف الصواب، فله أجر إيه؟ أجر واحد وأجر الاجتهاد، وهو معذور، معذور. فالصحابة اللي اجتهدوا وخدوا بالمفهوم الصواب معهم، واللي اجتهدوا أخروا الصلاة أخطأوا، وده الراجح، ولكن أقرهم لاجتهادهم، أقرهم لإيه؟ لاجتهادهم، يعذروا لأنهم خدوا بالمنطوق، خدوا بإيه؟ بالمنطوق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نضر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. وفي رواية: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. النص تحمله وتحفظه صح وتنقله لغيرك، لعل غيرك يكون أشد فقها منك ويبقى عالم يعلم أمة انت اديته النص. فدعا لأهل الحديث وحملته بنظرة الوجوه، بنظرة ايه؟ الوجوه. واضح؟ إذن الصواب لا يتعدد، وهذا هو الصواب وهذا هو الراجح، ولكن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له ايه؟ أجر. فالمسائل اللي فيها المفهوم والمنطوق مسائل عشان يتكلم فيها الإنسان لابد يكون عنده ضربة عالية جدا في أصول الفقه عشان يتمكن من استنباط الأحكام، هنا بتجد المشقة بقى. ولذلك سمي الاجتهاد اجتهادا، من الجهد والتعب والمشقة والمعاناة. ولذلك أقولها دائما، طالب العلم عشان يبقى طالب علم لازم يسف الطلاب، لازم يتعب، إنما احنا خلاص عايزين العلم بقى على ايه؟ على ايد الشيخ انترنت، تك تك تك، حط اي كلمة وجمع تك تك تك، مش عمرك ما تتعلم. ده لازم تتعب في البحث والتحصيل والتنقيح، وتجمع الأدلة وتشوف أقوال العلماء، وتشوف هنا العلماء قالوا ايه وهنا قالوا ايه، وردود العلماء عشان تتمكن في العلم، تتعب. واضح؟ فهنا بتظهر بقى ايه أهمية الفقيه في المسائل اللي محتاجة ضربة بقى، مش المسائل الواضحة البينة. أي حد يتكلم، أي حد عنده مسحة علم يقول لك وأقيم الصلاة فرض، خلاص واجب يا عم الشيخ، ما صح واضحة، يقول لك ولا تقربوا الزنا حرام، الخمر فاجتنبوه حرام، دي سهلة. إنما الأمور اللي يعني احنا لسه ما دخلناش البحر، لسه في المقدمة، انتظروا بس ربنا يسهل. فالمسائل اللي فيها بقى منطوق ومفهوم بتظهر بقى هنا ايه أهمية العلم بقى ومعضلات العلم، يبقى عايز الفقيه اللي عنده ضربة في تحصيل العلم. ماشي كده؟ أو مسائل في القياس برضو تجد هنا مشكلة، الأمور المستحدثة المستجدة التي لم يرد بشأنها نص في الكتاب أو السنة، وأنت تريد أن تقيسها وتستخدم مقاييس الله. وبعدين يعني كان من فرسان الفن ده أبو حنيفة رحمه الله، يعني لما الليث بن سعد الفقيه المصري رحمه الله ذات يوم ذهب إلى الإمام مالك، فوجد الإمام مالك متعرقا يعني خارج كده من المجلس يتصبب عرقا، إمام مالك الله أكبر. فقال له الليث: ما لي أراك متعرقا يا مالك، شايفك كده خارج يعني؟ قال: تعرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري. يا الله، شوف لما مالك يقول الكلمة دي، إنه لفقيه يا مصري، الآن يقول لك أبو حنيفة مدرسة الرأي وعيل ما يعرفش يخش الخلاء، شوف يخوض ازاي في فقهاء أمة، مدرسة الرأي وانت مدرسه ايه؟ مدرسه الرقص. راي ايه؟ الله يصلح حالك. شوف الامام مالك يقول: تعرقت مع ابي حنيف انه لفقيه يا مصري. يا الله! وكان مالك يقول لتلامذته: لو جاءكم ابو حنيفه فقياسكم على ان سواري المسجد من ذهب لاثبت لكم ذلك. سواري المسجد من خشب جذوع، لو قال لكم هذا يثبت لكم هذا. شوف القوه في الفقه والقوه في الحجه، تمكن. انه لفقيه يا مصري. فمسائل القياس يا جماعه يا محتاجه ضربه شديده قوي عشان تمكن من استنباط الاحكام في مثل هذه الامور المستحدثه. وكلها كما يقول الشارح المساله هذه، قد يقول قائل امرها واضح هذه، لكن كقاعدة عامة الفقه لا بد فيه من هذين الأمرين: الأمر الأول مسائل، والأمر الثاني أمر الدلائل. عرفت حد الفقه بقى؟ مسألة يراد لها الحكم، هذه أول حاجة. ثانيا الحكم، أنا بقى أخليهم ثلاثة، إنه في الشيخ الأمر الأول جمع اثنين، المسألة وحكمها، فإحنا خلينا بقى نفصل شوي. يبقى أنا عندي جات لي مسألة، الأمر الثاني محتاج الحكم عليه، ماشي كده؟ الأمر الثالث دليل الحكم ده، دليل الحكم ده. فالمسألة اللي بين إيدينا حكم نكاح أم الزوجة، أدي المسألة الفقهية هي، مسألة فقهية، نكاح أو حكم نكاح أم الزوجة، أدي واحد. اتنين، حضرتك قلت إيه؟ حكم إيه؟ تحريم، الحكم التحريم. ثلاثة، ها الدليل، قول الله تعالى: حرمت عليكم الآية حتى تصلوا أمهات نسائكم. سهل العملية، تفصيل سهل وبسيط خالص. يبقى ده معنى كلمة فقه وحدود الفقه. واضح؟ واضح؟ بارك الله فيكم. يواصل الشيخ رحمه الله فيقول مبينا أدلة الأصول، أي أصول الفقه، يقول: وهذه الدلائل نوعان. هيتكلم بقى عن الدليل، عندنا مسائل ودلائل، صح؟ بدأ يعرف الدلائل بقى، نوع الدلائل. يقول: وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره. طبعا احنا ما درسنا القواعد الفقهيه، قلنا الكلام ده كثيرا، فهو سهل بالنسبه للي حضر، يعني واضح الامر. يعني كليه تشمل كل حكم من جنس واحد من اول الفقه الى اخره، كقولنا الامر للوجوب والنهي للتحريم. خلي بالك هنا يا جماعه، شوف علماء العلماء احيانا يذكرون حكما مطلقا والحكم عليه قيود، لكن طالب العلم فاهم القيود. هو قال الامر وجوبه سكت بدون قيد، عشان انت ما تستعجلش في اتهام كثير من العلماء. احيانا العالم بيفتي فتوى معينه قد يطلق فيها حكم معين، لانه عارف ان طالب العلم عارف القيود اللي على الحكم، في قيود معينه، فمش في كل مسألة يقول لك كذا وكذا ويحط القيود، لا لا لا، هو خلاص عالم فبيدي لك الفتوى. حضرتك ربما، مش انت يعني، انا بتكلم على الله، فما اقول حضرتك ما اقصدكش انت عشان تزعل مني، هو التاني ده الله يهديه يقرأ الفتوى ولا ازاي يا عم الشيخ ده غلط، تقول لي مش عارف كذا كذا يجوز، ده فيك ايه؟ يقول له: عشان انت مش فاهم. ما هو انت لو فاهم يا هو كنت علمت الادب. اهو يقول لك الامر الوجوب، ازاي احيانا في اوامر بتبقى للندب؟ ما هو بيكلمكش انت يا هو، ده بيكلم طالب العلم اللي عارف القاعده بتقول: والامر للوجوب ما لم ترد قرينه تصرفه من الوجوب الى الندب. لو لاحظت يا هو ان هو في المقدمه قال الكلام ده،
فمش في كل ما يجي يتكلم عن المسألة هيذكر لك القيد اكتفى به مرة واحدة، لأنه بيخاطب طالب علم بقى. فهمت؟ فهمت الخلل بيجي منين والاتهامات للعلماء بيجي منين؟ لأن البعض مش من أهل العلم ولا عنده مسحة علم، ولكن سنبلة فارغة، أبو شبر زي ما يسموه بعض الدعاء، يقول لك الشيخ أبو شبر، يعني لسه في أوائل اللي علاقته بطلب العلم. فكر نفسه الولد ابن الباعال أنه قرأ رسالة أو رسالتين أو كتاب أو كتابين تنفخ، هو ما يدريش أنه هو لا يدري. سبحان الله، بني تعلم قول لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علمك الناس حتى تدري، وإن قلت أنا أدري سألك الناس حتى لا تدري. صح كده؟ أنا عارف، أنا أبو العريف. طب نسألك أبو العريف، هيسألوا فيك لما يبهدلوك، لكن لو أنت حلو كده الله أعلم. طب نعلمك، الله أعلم، نعلمك ده الحكم كذا، هتزداد علما. عشان كده علماء السلف كانوا يقولون أعظم ما يعلمه العالم لطلبة العلم قولي لا أدري. وكان ابن عمر لما يجي حد يتعلم على دي أول حاجة علمها يقول تعلم قولي لا أدري، ده العلم. نصف العلم تقول لا أدري عشان تتعلم. ماشي كده؟ وكان بعضهم يقول جاهل ويدري أنه لا يدري. ماشي كده؟ فذلك راغب فعلمه. واحد عارف قدرة نفسه ما عرفش، يقول لك أنا ما عرفش، عارف أن أنا ما عرفش، ده علمه. ولا يدري، ولا يدري أنه لا يدري، فذلك معاند فاضربوه. ما هوش عارف ومش عارف أنه مش عارف. لا، الناس كده يقعدوا يتكلموا في مسائل وهو أصلا ما يعرفش عنها حاجة خالص، ويقعد يفتيلك ويتكلم. طب والثالث بقى، يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك عالم فنبهوا. قول له اصحى يا عم الشيخ، انت شيخنا، الله يبارك لك، كيف التواضع بتاعك ده ودانا في داهيه كلنا، خلانا قال لنا ادابنا. احيانا التواضع يخلي يطلق ولاد ايه يتنططوا، سبحان الله. فقولوا ايقظوه ده صحوه ده. الله أكبر. فالأمر للوجوب والنهي للتحريم بيكلم طالب علم، طالب العلم عارف إن الأمر للوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، إن طالب علم. والنهي للتحريم كمل، ما لم ترد قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، وهكذا. عشان تفهم بقى بعض الإطلاقات في كتب السلف كمان، في كتب السلف ولا تتهم. كنت لسه بكلم الأحباب في مدينة كايزرسلاوتر أمس عن قضية للأسف كثير من حدثاء الأسنان يقعد يتهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك العلامة ابن القيم أنهما يقولان بفناء الجنة والنار، يقولان بفناء الجنة والنار. طب معتقد أهل السنة الجماعة إيه؟ أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، مش ما اعتقد أهل السنة الجماعة. وشيخ الإسلام على معتقد مين؟ ده هو اللي علم يعني معتقد أهل السنة والجماعة. تيجي أنت تتهم وتقول له بيقول أن الجنة والنار تفنيان، عارف ليه بقى؟ لأنك ما تعرفش عقيدته أولا، ولما بتقرأ بتلغي عقلك، لأنك بتقرأ بنية فاسدة، أنت عايز تتصيد. شيخ الإسلام كان بيتكلم في مسألة عقدية هامة جدا، المسألة عنوانها كده باختصار البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء. عارفين المسألة دي؟ لا، معني شرحتها ياد أمس، يلا مش كنت معنا؟ انت عارف، انت ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. طيب، البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء، يعني إيه؟ بالمثال يتضح المقال. من صفات الرب عز وجل أنه السميع البصير، صح كده؟ وكان الله سميعا كلام جميل. يعني من صفات الله إيه؟ السمع. نقول لك استنى كده، صفة السمع دي من صفات رب العزة جل وعلا، بقية ولا فانية؟ تقول لي بقية، لأن صفة من؟ الله كلام. طيب بقائها ده بإبقاء ولا ببقاء؟ ببقاء الله، باقية ببقاء الله لأنها صفته، متوحد الله. طيب نيجي للمخلوقات، أنا وإنتم مخلوقات ولا لأ؟ يعني مفعولات، ما في حاجة اسمها فاعل ومفعول، صح كده؟ كل ما يتعلق بالفاعل باقي ببقاء الفاعل جل وعلا. من الفاعل؟ الله، سميع بصير عليم حكيم قدير. قس بقى جميع صفات الجلال باقية ببقاء الله جل وعلا، لأن الله عز وجل هو الباقي، مش دي من أسمائه؟ فجميع صفات الله باقية ببقاء ذات الله، متوحد الله. وعشان كده في قول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجهه ربك، يقول لك ما هو أهل السنة بيأولوا، ابن عباس قال إن الوجه هو الذات، مش ده تأويل؟ ما ده من جهلكم، انتوا مش عارفين حاجة خالص، الجهل عندكم مركب. لماذا ابن عباس قال معتقد أهل السنة؟ يعني إيه يا عم الشيخ؟ الوجه صفة من صفات مين؟ الله. يعني باقي ببقاء مين؟ الله. يبقى ما يقول لك الوجه هو الذات، يعني يقول لك باقي ببقاء الذات، متوحد الله. وصلت كده؟ يعني ما حرفش ولا أول، ده بيوضح لك المعتقد عشان البعض زل في قضايا كتير عقدية بدون علم. فالفاعل خلاص سبحانه هو الفاعل، هو الخالق جل وعلا، صفاته باقية ببقائه جل وعلا. نيجي للمفعولات بقى، أنا وإنتم مش إحنا مفعولات؟ مش إحنا صنعة الله؟ مش إحنا مخلوقات؟ يبقى بقائنا، خلي بالك من اللي جاي بقى، باقي ببقاء ولا بإبقاء؟ أيوة دي وصلت كده. فالمخلوقات تبقى بإبقاء الله لها، إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، متوحد الله. فشيخ الإسلام بيتكلم عن جميع المفعولات، يعني المخلوقات، الكائنات، الجنة، النار. مش الجنة مخلوقة؟ متوحد الله. والنار مخلوقة؟ أيوة. يبقى تبقى ببقاء ولا بإبقاء؟
بإبقاء.
فهو بيتكلم عن المفعولات بصفة عامة، ولكنه قال في مواضع أخر وقد أخبر الله في كتابه وأخبر النبي في سنته أن الله تعالى أخبرنا أنه شاء إبقاء الجنة والنار أبد الآبدين، متوحد الله. يبقى هو قال بفناء الجنة والنار؟ لا، أنت اللي فهمت خطأ، مش فاهم كلام شيخ الإسلام، عشان ما قرأتش معتقده الأول، دخلت لي على الفتاوى بدون ما تقرأ إيه المعتقد، فلازم تتعب ولازم تضيع. فبيتكلم على الفاعل والمفعولات، إن المفعولات تبقى بإبقاء الله لها، إن شاء أبقاها وإن شاء إيه أفناها، ومن ضمن المفعولات الجنة والنار، ولكنه أخبرنا إن الجنة والنار ها أبديتان لا تفنيان، متوحد الله. وصلت؟ عشان لما تقرأ تقرأ بفهم، دي أمور عقدية هامة جدا. أشرب شوية شاي عشان الحتة دي كانت صعبة عليكم شوية، أنا عارف، مع إنها سهلة. ما أنت كل ما تتعرف على العلماء تعرف قدرهم، وكل ما تقرأ في العلم تعرف قدر العلماء، تعرف قدر إيه العلماء، عشان لا تتهم. الأمر الوجوب والنهي للتحريم، إذن ده بيخاطب طالب علم فاهم، عارف فين القيود وعارف فين التحفظات ونحوهم. وهذه هي أصول الفقه، يعني الكليات بنسميها إيه؟ أصول الفقه، أحكام كلية تجمع كل حكم من جنس واحد في الباب، في الفقه كله للآخر. خد أي أمر في الفقه يفيد الوجوب، إلا إذا وردت قرينة تصريف من الوجوب إلى الندب. خذ أي نهي في الفقه يفيد إيه؟ التحريم. ما لم ترد قرينة تصرفهم من التحريم إلى القرار. وصلت كده؟ وده اسمه حكم كلي. يبقى الكل ده بنسميه أصول الفقه. بنسميه إيه؟ أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية. ده النوع الثاني من الدلائل بقى. أدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. ما ينفعش أديها حكم الوحدة. لازم نشوف لها حكم كبير كده كلي تخش تحتيه تدرى ورا منه عشان تاخد حكم يا أخرى. ما ينفعش أديها حكم الوحدة. عايز أديها حكم لازم أشوف لها حكم إيه كلي. زي ما شفت أبوه من الواد ده. الواد ده جاي من إيه؟ فين أبوه؟ ماشي كده؟ لازم تبحث عن أبوه. واضح؟ فعندي حكم جزء جديد مستعمل معناه لازم نجيب له ايه قاعده كليه. ماشي يا بشير؟ الله العمامه دي جميله يا بشير. الله ايوه كده يا بشير. وجلابه بيضاء. الله اكبر عليك يا بشير. ايوه كده خرج السلعه. وادله جزئيه تفصيليه تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. فإذا تمت حكم على الأحكام به. الله ده كلام المؤلف. شوف الشارح يقول لنا إيه حفظه الله. يقول وكان الأولى أن يقول وهذه هي الفقه. وهيعلق على الكلام ده فيما بعد. يقول إذا عرفنا الفقه وأصول الفقه. أصول الفقه أدلة كلية والفقه أدلته جزئية. عشان نفرق بين الاثنين بقى. يبقى أصول الفقه أدلة كلية. طب الفقه نفسه أدلة جزئية. لأن عمل الفقيه مبني على عمل مين؟ الأصولي. الأصولي يجيب له القاعدة الكلية أهي. يا فقيه استنبط أنت الأحكام. ده شغلك بقى. أنا جبت لك القواعد الكلية في القرآن والسنة. واحد أهو الأمر الوجوب. اثنين النهي للتحريم مع القيود. ها؟ ثلاثة الضرر يزال. أربعة الأمور بمقاصدها. وعدت بقى خد 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 كل بقى الكليات وانت اشتغل. أي أمر فقهي عايز له حكم عندك الكليات تريحك. ابني ابني تحت الكليات. وصلت؟ يبقى عمل الفقيه سابق ولا عمل الأصولي؟ الأصولي سابق ثم يأتي عمل إيه؟ الفقيه. ولذلك كان حتى في مقام الدعوة قديما مشايخنا من أهل السنة كانوا يعني كده في بعض الجماعات في بلاد الإسلام كده اللي هم بيسموهم جماعة الدعوة والتبليغ. هم جماعة فيهم خير طبعا كلنا لنا وعلينا ولكن العلم ينقصهم يعطلوا الأسباب في أمور في العقيدة محتاجة تضبيط. فكان علماء السنة يقول لهم أنتوا تجيبوا لنا الناس من القهوة واحنا نعلمهم. يعني العالم انا ما اعرفش اروح اجيب الناس من على القهوه. انما انت ربنا من عليك بجهد ده روح هات لي الناس اللي قاعدين على القهاوي هاتهم للمسجد وسيبني اعلمهم الشرح وسيبني ايه. فهل عملوا كده؟ ربنا يصلح الحال. هاتهم لي انت وانا اعلمهم. ما انا مش اعرف دلوقتي انا في المانيا وفي زاربروكن مش اعرف اروح الديسكو واجيب العيال اللي يقول لك عم الشيخ ده في الديسكو تجد 80% من رواد الديسكوهات عرب مسلمين. يا رب سلم. ايه يا جماعة ده هنسأل عنهم دول يا جماعة والله لازم تجيبوهم بس مش من الديسكو. تقولش الشيخ اللي قال لنا بقى ها؟ لا تروح له البيت تزوره اذا كان لك صديق وتجيبه معاك الله يرضى عنك. ما تروحلوش الديسكو لانك لو رحت مش هتيجي تاني. انا عارف والله هتروح هناك مش هترجع لي تاني. هتنسى كل حاجه اتعلمتها. هي ديتها ايه رقصه وناظره وضيعت يا حلو. صح مش بيعملوا كده ولا ايه؟ قول لهم يا انيس احكي لهم احكي لهم يا سامي. ها ايه عاملين لي كلكم شيوخ واولياء؟ ما انا عارف اللي فيها. ايه يا فاروق ما يعرفوش ولا ايه؟ نقول لك ما تجيبهمش انت من ديسك روح لهم البيت زوروا زياره حلوه كده جيب لهم معاك هديه وهاتهولنا في مره. خذ بيد أخيك ولا تتركه للشيطان. مش نقعد عمالين نعيب عليهم ونسخر منهم وهم بيقطعوا. ما فيش حد ذكرهم بالله ليه يا جماعة؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. خذ بيد إخوانك لو تعرف حدها من إياهم وانت عندك المرسيدس يا بشير، هات له إزازة زفت من اللي بتشربش دي اللي احنا عارفين اللي فيها فوران بس، لا اجيب له حاجة حلوة راجل هدية، وروح له كده خبط على الباب السلام عليكم وحشتين يا راجل، انت جيت على بالي كده وانا قاعد قلت فين من زمان، يا سلام وحشتني قوي والله، انا اجيب لك شويه عصير للعيال كده واقعد معاه ربع ساعه كده وامشي، بس في الاول خليه يحبك، ما تقولوش على المسجد دلوقتي، المسجد ده واحد يسكت كمان شويه، واحده واحده. تاني مره تك 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 روح له تاني وخد بايديه بقول لك الله يرضى عنك، يعني اخي الدنيا الى زوال والناس بتموت الله يبارك لك، وبعدين هناخد من الدنيا غير العمل الصالح. بقول لك لما تيجي معنا المسجد في درس علم تعال اسمع، عجبك الحال ماشي بعدين نتكلم. هيتكسف منك انك مره جبت له هديه والتاني جبت له ازازه عطر مثلا يعني، المره الثالثه هيتكسف ايه يجي معاك، هيجي معاك هاته بس مره لعله يرى هذه الوجوه الطيبه النيره المتوضئه دي، الناس الصالحين دول نحسبهم كذلك، ويروحوا ياخدينه في حضنهم كده ويذكروه بالله ويسمع درس يصلي معنا في جماعه ينشرح صدره. بعد كده من ذاق عرف ومن عرف اغترف، فانتوا هاتهم لنا واحنا نعلمهم. هم جابوهم وودوهم وما تعلموش، ودي المشكلة ودي الخطيرة جدا. لا، فالشاهد ان نشوف الترابط الوثيق بين الأصول والفقيه، انا اجيب لك الكليات وانت استنبط الاحكام، وانت استنبط ايه الاحكام. اوكي، كلمه بقى من نفسنا بقى، احنا في المانيا بتقول اوكي عجبتك دي. نخرج شويه من الديسكو بقى انيس، لحسن تعبنا انيس والله، انا بتكلم على الديسكو بشم الريح. هي في ريحه ايه جوه؟ زي اخ الصبح في الفجر، في الفجر كلمه وانهار من خمر، فقال من خمرات، تقول دي في ألمانيا بس، هنا في القرآن اسمها خمر مش خمرات. سبحان الله. يقول هذا هو أصول الفقه. إذن أصول الفقه أدلة إجمالية، وإن شئت كل أدلة كلية، لا يعني بالتفاصيل ولا بعرض الجزئيات، اللهم إن كان المقصود التمثيل فقط على سبيل المثال، لكن الأصول ما بيهتمش بالتفاصيل، هو يديك القاعدة الكلية. القاعدة إيه؟ أما النوع الثاني من الأدلة هذا يسمى أدلة جزئية، والمراد بالأدلة الجزئية أدلة كل مسألة في الفقه، أدلة كل مسألة في الفقه. ولماذا سميت أدلة جزئية؟ لأن كل مسألة لها دليل ليس للمسألة الأخرى، كل مسألة لها دليل بخلاف القاعدة الأصولية بتنطبق على كل الفقه، أمر الوجوب تنطبق على كل، إنما الجزئيات بقى كل مسألة لها إيه حكم خاص بها ودليل خاص بها، عشان كده سميت جزئية. أدلة كل مسألة في الفقه. ولماذا سميت أدلة جزئية؟ لأن كل مسألة لها دليل ليس للمسألة الأخرى. هل الأوامر دليلها واحد؟ هل النواهي هي دليلها واحد؟ أقيموا الصلاة دي آية قرآنية، دليل جزئي خاص بإقامة الصلاة في الآية دي، أقيموا الصلاة. ينفع تقول لك يا عم الشيخ حكم الزنا أقيموا الصلاة، تقول لي كده يا عم الحاج الله يهديك، أنت غير أنف النوم ولا أنت نايم يا عم الحاج، أقيموا الصلاة حكم الصلاة ملهاش دعوة بالزنا، فاهم؟ ما في ناس كده دماغها ضربة يا عم الشيخ، بنقول لك دي أقيموا الصلاة، تقول لي يبقى في الفقه كل مسألة ليها حكم خاص بيه، يبقى أقيموا الصلاة خاص بإيه؟ بالصلاة، دليل جزئي خاص بإقامة الصلاة. وآتوا الزكاة، ها دليل جزئي بإيه؟ بإيتاء الزكاة. أيوة كده ما شاء الله، أنتوا ما شاء الله عليكم، قولوا طيب. فده دليل جزئي، هذا غير هذا. ولا تقربوا الزنا، دليل جزئي خاص بإيه؟ بالزنا. مش هقول لك مثلا عم الشيخ انا جايبين حته فرخه كده حلو والله يبارك لك ايه رايك, يقول لك ولا تقربوا الزينه يا عم زينه مين, اصحى بقى الله يكرمك زي صاحبنا بيقولوا له غزه محاصره. هل انا ما اعرفش انها محاصره؟ ايه يا عم الشيخ انت نايم ولا ايه؟ طب صحوا الله يبارك لكم. مش عارف ان غزه محاصره. قال ايه محاصره؟ انا ما كنتش اعرف. طيب يا عم الشيخ وقس على ذلك بقى, تلاقي مثلا العالم كله في وادي وده في وادي تاني خالص. اه ده عامل زي صاحبنا اللي دعوه على عقد زواج يقول كلمه داعيه فراح يتكلم عن الموت ويوم القيامه. يا عم الشيخ الله يهديك الراجل بيتجوز والله العظيم يا جماعه, وليت العيس عمال يعيط والله. يعني هم كانوا داعيني على العقد ده وانا كان عندي محاضره في مكان بعد المغرب, قلت لهم اخلص واجي لكم بعد العيش. فقالوا جابوا اخ تاني يعني يسد بين المغرب والعيش يقول كلمه. ورحت انا بقى بعد العشاء ولقيت مش ماسك والله ما عاقب مزواق خالص. الناس هس والله العظيم, والاخ بقى بيتكلم ومنفعل. فانا قعدت اسمع ولقيت عين العريس, العريس بص ودمع ايه ده في الاخ بقى اللي داعيني اخو العريس شافني جري خدني بالحوض. شيخنا قال اخ الشيخ جه الشيخ جه. طب بالله عليكم ده بي احنا في زواج يا اخي الله يرضى عنك تيجي تكلمهم عن الموت والعريس عمال يعيط, ده يتجوز ازاي ده العريس ده الله يكرمكم؟ هيخش يقول لها ايه ده؟ قول لها انا اقيم الليل بقى لله دي الحق نفسي. سبحان الله, يعني امر غريب جدا يا اخي الكل مقام مقال. فقمت انا بقى اتكلم بقى عن الزواج والبيت المسلم, قعدوا يضحكوا كانوا بيعيطوا قعدوا يضحكوا قالوا هو ده هو ده الفرح. فواحد تاني يروح والله زواج وبيتكلم عن الطلاق, يا عم الحاج هو لسه اتجوز والله العظيم عمال يكلم احكام الزواج والطلاق والعد. يا عم مش الله يهديك ان يبقى يتزوج نبقى نكلمه عن الطلاق دلوقتي هتخليه يطلق هو لسه اتجوز؟ فده الفقه بقى لكل مقام ايه مقال. فطبعا برضو علينا نحسن الظن بالاخ اللي كان بيتكلم في الموت, يمكن ما يعرفش غير الموت هيعمل ايه الراجل, هنجيب منين الزنق وحطوه ورطوه؟ ها زي صاحبنا زي ما قلت لكم قصته لما بعض الدعاء بيحكي الخطيب ما جاش الجمعه. احنا عايزين نفك الجلسه شويه عشان ساعات كده بحس ان انتوا ورمتوا من الكلام فلازم نفكها شويه. فبيقول لك الخطيب اتاخر عن الخطبه فلقى واحد ملتحي لحيه كده لغايه بطنه. قالوا بس شيخ المشايخ ده. قالوا له شيخنا اطلع اخطب الجمعه الخطيب ما جاش انقذنا احنا في ورطه. لح علي طلع طبعا كانوا مفكرين المنبر سهل. هو انت بقى شايف الشيخ واقف على المنبر يعني يا دي انا ممكن اطلعه. طب اطلع والله. هو ناس بيطلعوا المنبر بيعيطوا وينزلوا ما بيعرف يتكلم كلمه, مش عايز اقول حاجات تانية يعني كفايه بيعيطوا. اه والله العظيم من الرهبه منبر رسول الله يا جماعه ده مقام الانبياء والرسل كل عمليه سهله. فصاحبنا عيني بقى طلع بعد ضغط وشه احمر واخضر وازرق ومش عارف يجمع كلمتين لغايه ما نزل بالعافيه. فبعد ما خلص كده وصلى وهو عمال يعيط بقول ايه الساوي لغايه لقيت المنبر اللحيه وراح حلق لحيته. يا ابن الايه ما تتعلم, طيب بدل ما تحلق لحيتك اتعلم. قال هي السبب دي انا احلق لحيتي. لا يا اخي الله يهديك اتعلم العلم مش طالع عشان مع كده لما تطلع ربنا يمن عليك. فربما الاخ كان معذور يا عيني ما الزنق ما لاش غير الموت. يلا نحسن فيه الظن بس يعني استود الليله خلاص على الاخ. الاخ قال لي انت انقذتني. ده فكرني والله برضو بموقف حدث معي كان في رمضان قبل ان اتيكم الى هذه البلاد عشان برضو من باب تفهم الامور يعني ازاي, لان العلم ده يعني يخلي بالك منه والمنبر ما هو سهل ما تتجرأش عليه الا بعلم ان قديم سهله خالص. فاذكر كان عندي محاضره في السويس مش عارف اللي جه مصر اكيد عارف في السويس ليله الخميس في القيام, وعندي الجمعه في منطقه اسمها الشرابيه في القاهره. وطبعا لما بروح ادي درس القيام في السويس بيبقى في مسجدين ماشي كده, مسجد بندي بعد الاربع ركعات وبعد كده بنتقل لمسجد اخر بدي درس محاضره بعد الثمان ركعات. ولازم أبيت ما بتعرفش أجي بالليل. فقلت أبيت ونصلي الفجر إيه وإن شاء الله نتوكل على الله ونيجي على القاهرة نخطب الجمعة. حدث الإخوة أصروا بعد الفجر لا تدينا محاضرة يا شيخنا، ده فرصة أنت بتجيلنا يوم في الأسبوع نغتنم الأسبوع ده، خلاص تدينا كمان درس بعد صلاة الفجر. ادينا الدرس وبعدين الأسئلة، الإخوة مش عايزين يمشوا تك تك الوقت طال بينا. على ما رحت غيرت هدومي في السكن وسافرت والمواصلات صعبة جدا. المهم اتأخرت على الخطبة ما يقرب من 5 دقائق، أنا في أول الشارع والأذان بيأذن، واحد صعد المنبر قالوا الشيخ اتأخر، طلع واحد. على ما دخلت المسجد كان هو حضرته بقى إيه وقف على المنبر، ابن ليه أكنه مش شايفك مع إن الخطيب جه انزل، ما دام أنت الخطيب انزل، عمل نفسه مش شايف وبص في السقف يعني مش بيبص تحت وخاطب، وقال يا ريان يا فجل بقى حط بقى كوكتيل الموضوع المكذوب على الديها بقى، وانطلق ابن الايه فرصه، وكمان الشيخ بيسمعني اسمع ان في خطباء اديله، وسخن قوي بقى وانا قاعد الله ما ابص له عايز اقول ارحمنا وخلص يلا انزل صلي ما خلاص يتعكد. المهم الله يصلح حاله خلص وصلى الجمعه، وبعد ما صلينا قمت ادي درس بقى وهدينا الدرس، ولمن القضية كان في بعض التعليقات كده رفع للتبع عن الأخ لننيل الدنيا في الأحكام، ويعلقنا على بعض الأمور وخلصنا. فشاب من الشباب بقى في المسجد من رواد المسجد أغرب تعليق، أخوه بيحكي لي بعدها بيومين يقول لي عم الشيخ الواد أخويا ابن الإيه جي بيقول لي اسكت النهاردة الشيخ فلان طلع المنبر لما الشيخ سيد اتأخر، وبعدين بعد الجمعة الشيخ سيد قعد على الكرسي وعدلنا للإبلة عدلنا على الإبلة يعني ما كناش بنصلي على الإبلة فاوعى تتجرأ على المنبر من غير علم، لأنها صعبة مش سهلة، والكلمة أمانة، والكلمة إيه والكل مقام مقال. ولا تقربوا مال اليتيم، فده دليل جزئي، هذا غير هذا ولا هذا، سميت أدلة جزئية لأنها تتعلق بكل جزء من مسائل الفقه. إذن كل مسألة من مسائل الفقه عليها دليل إما من كتاب أو من سنة إلى آخر الأدلة. لكن لما كانت هذه الأدلة مربوطة بمسائلها أطلق عليها العلماء الأدلة الجزئية، كل مسألة خاصة بالحكم بتاعها. وخلاصة القول وقصارا إن الدليل الكلي وظيفة الأصولي، والدليل الجزئي وظيفة الفقيه، والشرح سيكون ده كلام الشارح ده عشان بيوضح للطلبة، سيكون يعني فيه نوع من الاختصار خصوصا في بعض المواضع حتى نمشي في الكتاب، ده كلام الشارح. طبعا الشرح ده مفرغ من شرائط الشيخ، فالأخ اللي كتب يعني فاحنا ننقل كلام الشيخ كما هو، ولأن كلام العلماء فيه إيه نور، كلام العلماء خاصة الثقات. وبكده إخوتاه وصلنا لمسألة مهمة جدا بعنوان لا يقبل الحكم الشرعي إلا بدليل، لا يقبل الحكم الشرعي إلا بدليل، إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.